الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأنواع المتأولين ثلاثة أنواع. النوع الأول متضح كفره، وإن زعم التأويل فإنما يتستر بذلك الزعم ويتعلق بالصراط. والتأويلات التي يأتي بها أصحاب هذا القسم لا وجه للاعتماد عليها بحال من الأحوال، كالأدلة التي يأتي بها الباطنية، الروافض، الإسماعيلية، والدروز، والنصيرية وأمثال هؤلاء، فإنما يأتون به ليس له وجه يعتمد عليه بحال، ولا يقبل منهم شيء من ذلك. هذا هو القسم أو النوع الأول. الثاني متضح عذاره، وقع في غلط عملي أو اعتقادي بشبهة قد يكون له وجه في الاعتماد عليه، بشرط أن يكون هذا الوجه الذي له في الاعتماد على الشبهة التي أتى بها، أن يكون هذا الوجه له احتمال معقول، كما قال الإمام الشافعي في حكم شهادة المتأولين من أهل الأهواء، فهذا كلام الإمام الشافعي، وأنه لم يعلم عن أحد من السلف ولم يعلم عن أحد منهم رد شهادة من أتى بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله، وإن بلغ استحلال الدم والماء. فهذا الذي يقال له التأويل السائغ حدده الحافظ ابن حجر في الفتح بما كان له وجه في العلم وهو سائغ في لغة العرب، فقال رحمه الله: قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم، متى؟ إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العلم. إذا كان المبتدع من أهل الإسلام ووقع في بعض البدع المحرمة لخطأ في اجتهاده أو تأوله، وقد علم بقرائن الأحوال أنه لم يقصد بفعله هذا معارضة الشريعة أو مناواة الشرع، فلا شك في أنه يعذر. يعذر يعني لا يكفر، ولكن هل يخرج عن دائرة الابتداع؟ الكلام واضح جدا. فإذا كان المبتدع فهو مبتدع، يعني لا يخرج من دائرة الابتداع، ولكن هل يعذر فيما أتى به من أمر بدعته فلا يكفر، أو لا يعذر فيكفر؟ هذا شأن آخر، فهذا واد وهذا واد آخر. ما نحن فيه هل يعذر فلا يكفر أو لا يعذر ويكفر، وليس ما نحن فيه هل هو مبتدع أو لا. لو لم يكن مبتدعا ما كان عنه كلام هاهنا، ولكن هو مبتدع، ولكن هذه البدعة يعذر فيها فلا يكفر أو لا يعذر فيها ويكفر، هذا هو موطن النزاع، هذا ما فيه الكلام. فإذا كان المبتدع من أهل الإسلام ووقع في بعض البدع المحرمة لخطأ في اجتهاده أو تأوله، وقد علم بقرائن الأحوال أنه لم يقصد بفعله هذا معارضة الشريعة أو مناواة الشرع، فلا شك في أنه يعذر، يعني لا يكفر. فإن كان قد صدر في تأوله هذا عن اجتهاد وحسن نية، بحيث إذا تبين له الحق اتبعه، فهو معفو عنه، لأن هذا هو منتهى وسعه، وقد قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد يقال إنه مأجور لاجتهاده، شرط أن يكون معذورا فلا يكفر بادلا للوسع، وأن يكون بحيث إذا بين له الحق اتبعه ولم يصر على ما هو عليه. وإن كان قد صدر في تأويله هذا عن هوى وتعصب وله وجه في العربية فلا يكفر، وقد يفسق كما مر ذكر ذلك، وقد يغفر الله له لتوبة أو حسنات ماحية. هذا ما لنا علاقة به، ما ليس لنا به من علاقة، هذا ليس لنا به علاقة، أن يغفر الله تبارك وتعالى له لتوبة أو حسنات ماحية أو لا يغفر الله تبارك وتعالى له، هذا ليس من شأننا، هذا لله يغفر له أو لا يغفر، هذا ليس لأحد من البشر. ولكن الأحكام التي تتعلق بنا نحن هي حكم هذا المتأول المبتدع، ما هو حتى يصير الأمر في المنتهى إلى قبول روايات هذا المبتدع المتأول أو عدم قبوله، يحمل عنه العلم أو لا يحمل، هذا ما يتعلق بنا نحن. وأما ما يتعلق لغفران الله تبارك وتعالى له أو عدم غفرانه له، فهذا أمر يتعلق بالله وحده. وكثيرا ما يقع هذا النوع من التأويل في هذه الأمة، وقد وقع في عهد السلف الصالح من الأمور التي حصل فيها تنازع وكان مبناها على هذا النوع من التأويل السائر. ويقع في الخلف أشياء من هذا القبيل وهي كثيرة تقع من أهل الإيمان والصلاح، وهؤلاء على ضربين يقع منهم هذا الخلاف بذلك التأويل السائر، وقع سلفا وخلفا، ويقع في الخلف كثيرا، ويقع من أهل الإيمان والصلاح وهؤلاء على ضربين. الضرب الأول متأولون من أهل الاجتهاد يجتهدون في تأولهم وهم أهل لذلك الاجتهاد، وهم ذو فضل وصلاح وحرص على اتباع الشريعة واقتفاء آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أخطأوا في فهم النصوص وغلطوا في اجتهادهم ووهموا فيما ذهبوا إليه من تأويل، فهؤلاء معذورون مأجورون. قال شيخ الإسلام: فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه، ندب إليه أو أوجبه بقوله أو بفعله من غير أن يشرعه فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله شرع ما لم يأذن به الله. نعم، قد يكون متأولا في هذا الشرع فيغفر له لأجل تأوله إذا كان مجتهدا لاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطئ ويثاب أيضا على اجتهاده، لكن لا يجوز اتباعه. هذا باب وهذا باب، هذا واد وهذا واد، حكم عليه هو إذا كان متأولا هذا التأول مع اجتهاده وتملكه لأدوات الاجتهاد، فأخطأ في فهم النص وغلط في هذا الاجتهاد ووهم فيه وفيما ذهب إليه، لا تثريب عليه، وهو كما ترى معذور بل قد يثاب على اجتهاده. ولكن كما يقول شيخ الإسلام: لا يجوز اتباعه في ذلك كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولا أو عملا قد علم الصواب في خلافه، وإن كان القائل أو الفاعل مأجورا أو معذورا. فهذا واد وهذا واد آخر. فالضرب الأول من هؤلاء وهم من أهل الإيمان والصلاح، الضرب الأول متأولون من أهل الاجتهاد وهم ذو فضل وصلاح وحرص على اتباع الشريعة واقتفاء آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يخطئون في فهم النصوص ويغلطون في اجتهادهم ويهمون في ذلك. الضرب الثاني متأولون ليسوا من أهل الاجتهاد وهم أهل صلاح وفضل، ولكنهم أخطأوا في تأولهم، فهؤلاء قد يدخلون في حكم الجاهل الذي يعذر بجهله، وقد يجتمع لهم مسوغ الإعذار من الجهتين الجهل والتأويل. هم أخطأوا في تأولهم ولكن هم ليسوا من أهل الاجتهاد، هم من أهل الصلاح والفضل، ولكن يخطئون في تأولهم فيعذرون بخطائهم أو بجهلهم وبخطائهم أيضا في تأولهم، فقد يجتمع لهم الإعذار من الجهتين من الجهل والتأول. وفي إعذار الجاهل غير المتأول وفي إعذار الجاهل إن كان متأولا، إعذار الجاهل غير المتأول وإعذار الجاهل إن كان متأولا مع حصول الأجر له ورفع الإثم عنه، يقول شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام في إعذار الجاهل غير المتأول وكذلك في إعذار الجاهل إن كان متأولا مع حصول الأجر له ورفع الإثم عنه، يقول شيخ الإسلام: وكل ما أوجب فتنة أو فرقة فليس من الدين سواء كان قولا أو فعلا، ولكن المصيب العادل عليه أن يصبر عن الفتنة ويصبر على جهل الجهول وظلمه إن كان غير متأول، وأما إن كان ذلك أيضا متأولا فخطأه مغفور له، وهو فيما يصيب به من أدم بقوله أو فعله له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور له. هذا نص ثمين جدا. الشيخ يقول: كل ما أوجب فتنة وأحدث فرقة ليس من الدين سواء كان قولا أو فعلا. المصيب العادل، المصيب الذي لا خطأ عنده، العادل الذي لا ظلم لديه، المصيب العادل عليه أن يصبر عن الفتنة ويصبر على جهل الجهول الذي يأتي بالفرقة أو يأتي بالفتنة، يعني لا يقبل قواعد الشرع، لا يحتكم إلى دين الله تبارك وتعالى، فيصبر على جهل الجهول وظلمه إن كان غير متأول، جهول ظلوم يجهل ويظلم، تصبر عليه، ما الحل؟ ليس إلا أن تصبر عليه. وأما إن كان ذلك أيضا متأولا فخطأه مغفور له، وهو فيما يصيب به من أدم بقوله أو فعله له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور له. يعني يكون متأولا وهو معذور في تأوله وبذل فيه الوسع مع خطئه فيما ذهب إليه، فيكون مأجورا أجرا واحدا، يكون معذورا ويكون مأجورا أجرا واحدا، فيقع عليك من ظلمه ما يقع، هو مأجور وخطأه مغفور له وأنت عليك الصبر. فالله المستعان. القسم الأول من أقسام المتأولين، قسم متضح كفره، والثاني متأول متضح عذره، والقسم الثالث متأول مختلف في كفره وإعذاره. فطرفان وواسطة، متضح كفره، متضح إعذاره، مختلف في كفره وإعذاره. وهذا أيضا قسمان، الذي يكون بهذه المثابة، يعني الذي يتضح إعذاره، قسمان أيضا من أهل الاجتهاد وليس من أهل الاجتهاد. فهذا هو التقسيم، أنواع المتأولين: قسم متضح كفره، الإسماعيلية والدروز وهؤلاء، وقسم متضح إعذاره، إما أن يكون من أهل الاجتهاد وإما أن لا يكون من أهل الاجتهاد. القسم الثالث متأول مختلف في كفره وإعذاره. هناك طوائف كالإسماعيلية والدروز والنصيرية أجمعت الأمة على كفرهم، وإن تأولوا ما تأولوا وإن انتسبوا إلى الإسلام ظاهرا، متضح كفرهم. وهناك طوائف واضح عذرهم في تأولهم وإن أخطأوا، سواء كانوا مجتهدين، كانوا من أهل الاجتهاد أم لم يكونوا. ولكن الخلاف واقع في من ابتدع بدعة مكفرة وعنده شبهة يستحل بها فعل هذه البدعة معتقدا أنها ليست بكفر وهو من أهل القبل، فهذا الذي اختلف في كفره وإعذاره. قال ابن الوزير رحمه الله: وإنما يقع الإشكال في تكفير من قام بأركان الإسلام الخمسة المنصوص على إسلام من قام بها إذا خالف المعلوم ضرورة للبعض أو للأكثر، لا المعلوم له، يعني لم يخالف ما هو معلوم عنده بالضرورة، وإنما هو يخالف ما هو معلوم ضرورة بالضرورة للبعض أو للأكثر، لا يكون هذا الأمر معلوما بالضرورة عنده هو. وتأول، وعلمنا من قرائن أحواله أنه ما قصد التكذيب أو التبس ذلك علينا في حقه وأظهر التدين والتصديق بجميع الأنبياء والكتب الربانية مع الخطأ الفاحش في الاعتقاد ومضادة الأدلة الجليات عقلا وسمعا، ولكن لم يبلغ مرتبة الزنادقة، هذا هو الذي فيه الخلاف. متضح كفره لا خلاف فيه، متضح إعذاره لا خلاف فيه، الخلاف في هذا. هذا النوع من المبتدع المتأولة هم الذين يطلق عليهم كفار التأويل، لا حكما بالكفر ولكن وصفا للحال. هكذا دائما أهل البدع متعبون في كل شيء، فاصبروا رحمكم الله. هذا النوع من المبتدع المتأولة هم الذين يطلق عليهم كفار التأويل، لا حكما بالكفر عليهم ولكن وصفا لحالهم. كلام دقيق، وإذا حفظته ولم تحفظ سواه تكلمت به في المجامع أشاروا إليك بالبنان، هذا هو العاجل. كلام كبير، تقول كفار التأويل لا حكما بالكفر عليهم ولكن وصفا للحال لديهم، الله أكبر، ما هذا العلم؟ اختلف في تعريف المبتدع المتأول. فذكر ابن الوزير رحمه الله في ذلك أربعة أقوال، فقال: واختلف في كفار التأويل من هم على أربعة أقوال. من هم كفار التأويل؟ الذين يقال لهم كفار لا حكما بالكفر ولكن وصفا للحال، اختلف فيهم على أربعة أقوال: الأول أنهم من أهل القبلة، والثاني من ذهب إلى مذهب وهو فيه مخطئ بشبهة يعلم بطلانها دلالة من الدين والصريح بخلافه، والثالث من ذهب إلى الخطأ بشبهة والصريح بخلافه،
الرابع من ورد فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كافر والصريح بخلافه. قول الأول حكم بالتكفير. قال القاضي عياض رحمه الله في حكم من أضاف إلى الله تعالى ما لا يليق به: النوع الذي معنا من المتأولة ممن هم مختلف في كفرهم وإعذارهم للعلماء في إكفارهم أو إعذارهم ثلاثة أقوال. هذا النوع من المبتدع المتأولة الذين يطلق عليهم كفار التأويل لا حكما بالكفر ولكن وصفا للحال، وقد اختلف في تعريفهم على أربعة أقوال. ما حكمهم مختلف فيهم هؤلاء، لأن عندنا من هو متضح كفره وعندنا من هو متضح إعذاره، وهؤلاء كالشاة العائرة بين الصفين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فأول قول في الحكم على هؤلاء كفار التأويل الحكم بالكفر، هذا قول أن العلماء يحكمون بكفرهم قولا واحدا. قال القاضي عياض في حكم من أضاف إلى الله تعالى ما لا يليق به: ليس على طريق السب ولا الردة ولا قصد الكفر، ولكن على طريق التأويل والاجتهاد، فيضيف إلى الله تبارك وتعالى ما لا يليق بالله تبارك وتعالى، لا على طريق السب لله جل وعلا ولا على طريق الردة عن دين الإسلام ولا هو يقصد الكفر، ولكن عن طريق التأويل والاجتهاد الخطأ المفضي إلى الهوى والبدعة. قال: أكثر أقوال السلف تكفيرهم، وممن قال بهذا يعني بكفر هؤلاء الليث بن سعد وابن عيينة وابن لهيعة وابن المبارك ووكيع ابن الجراح وغيرهم، وهو من قول أكثر المحدثين والفقهاء والمتكلمين في البدعة، وهو قول أحمد ابن حنبل. هذا هو القول الأول. بأي شيء استدلوا؟ هنالك مبتدعة يتأولون فيضيفون إلى الله تبارك وتعالى ما لا يليق بالله جل وعلا. هل يضيفون إلى الله تبارك وتعالى ما يضيفون مما لا يليق بالله تبارك وتعالى على طريق السب والردة والكفر بالإسلام العظيم؟ لا، وإنما عن طريق التأويل والاجتهاد وعن طريق الخطأ الذي يفضي إلى الهوى والبدع. ما حكم هؤلاء؟ قال هؤلاء العلماء الذين مر ذكرهم إنهم كفار. لأي شيء استدل هؤلاء العلماء على تكفير هؤلاء من كفار التأويل؟ مما يستدل به من ذهب هذا المذهب ما ورد في الخوارج من الأحاديث والأوصاف، منها أنهم كلاب النار وأنهم يمرقون من الدين وأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وكذلك ما ورد في القدرية أنهم مجوس الأمة، وغير ذلك مما قاله علماء السلف في منكري الصفات وغيرهم من أهل البدع. هذا هو القول الأول في حكم هؤلاء المتأولة الذين هم كفار بالتأويل، أنهم كفار. القول الثاني الحكم بالإعذار وعدم التكفير المقابل. هذا القول الأول يحكم بكفرهم، الثاني يحكم بإعذارهم ولا يقول بكفرهم. وذكر القاضي عياض رحمه الله أن أكثر قول مالك وأصحابه ترك القول بتكفيره وترك قتاله، وذكر أنه قول عمر بن عبد العزيز، بل قول علي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله عنه، وهو قول الحسن البصري رحمه الله، وهو قول الأشعرية كما قال عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق، وهو قول الشافعي رحمه الله في الأم، وانتصر له الشوكاني غاية الانتصار في السيل الجرار، وذهب إليه الخطابي في معالم السنن. أنت تفرق عندما تقرأ بين ما ينسب إلى القاضي عياض وما ينسب إلى غيره بعلامات الترقيم، إذا وجدت نهاية لكلام القاضي فتعرف أن الذي يأتي بعد كلامه ليس من كلامه، وعند السماع قد يختلف الأمر. يعني عندما تسمع ذكر القاضي عياض أن أكثر قول مالك وأصحابه ترك القبول بتكفيرهم وترك قتلهم، وذكر أنه قول عمر بن عبد العزيز، بل قول علي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله عنهم، وهو قول الحسن البصري رحمه الله، وهو قول الأشعرية، فتظن أن هذا الكلام من كلام القاضي عياض، كما قال عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق، هو قول الشافعي رحمه الله في الأم، وانتصر له الشوكاني غاية الانتصار. أين الشوكاني من القاضي عياض؟ إذا قال القاضي عياض هو قول الشوكاني يعقل هذا؟ فهذا ليس من كلام القاضي، ولكن إذا كان الكلام مكتوبا بين يديك تستطيع أن تصل إلى هذا بيسر. أما إذا ما أتى سردا من غير توضيح فربما اشتبه. انتظر له الشوكاني غاية الانتصار في السيل الجرار، وذهب إليه الخطابي في معالم السنة. وفي عداد كتب ابن حزم كتاب بعنوان الرد على من كفر المتأولين من المسلمين، ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، ولكن هل له وجود في أيدي الناس؟ ليس له وجود في أيدي الناس، ولكن عندما كان في مسرد كتبه ذاكرا ذكر هذا، فقال الرد على من كفر المتأولين من المسلمين. واستدل من ذهب هذا المذهب بفعل عمر بن الخطاب بصفيغ بن عسك، كان يتتبع المتشابه وما فعله علي رضي الله عنه مع الخوارج، وإجابته حين سئل هل هم كفار؟ قال من الكفر فروا، وأن الصحابة ورثوا أهل حروراء، فلو كانوا كفارا ما ورثوهم، لأن معلوم أنه لا يتوارث أهل ملتين شتى، فلو كانوا قد قضوا بكفرهم ما ورثوه ودفنوهم في مقابر المسلمين وصلوا خلف بعض الخوارج، وإنما كان قتالهم لرد فسادهم واعتدائهم في الدنيا والآخرة لا من أجل أنهم كفار، والأحاديث الواردة فيهم إنما هي من باب التغليظ والوعيد. فهذا هو القول الثاني في حكم هؤلاء المتأولة، هل هم كفار؟ هذا قول. هل هم معذورون وغير مكفرين؟ هذا قول. القول الثالث عدم الحكم بالكفر أو الإعذار، توقف. وأفاض ابن الوزير رحمه الله في بيان الأدلة لنصرة هذا القول، وفند أقوال المخالفين، وذكر 13 وجها للرد على من قال بالتكفير، وانتصر للقول بالتوقف، ومال في بعض تلك الوجوه إلى الإعذار رحمه الله، وسترى السبب في هذا إن شاء الله. قال القاضي عياض اضطرب آخرون في ذلك ووقفوا عن القول بالتكفير وضده، يعني لم يحكموا، لم يصيروا إلى شيء في هؤلاء المتأولة الذين لهم وجه يمكن أن يحمل عليه قولهم عند تأولهم هل يكفرون أو لا يكفرون. فاضطرب آخرون في ذلك ووقفوا عن القول بالتكفير وضده، لم يقولوا بالتكفير ولم يقولوا بالإعذار، واختلاف قولي مالك في ذلك وتوقفه عن إعادة الصلاة خلفهم من هذا. وإلى نحو من هذا ذهب القاضي أبو بكر ابن الباقلاني إمام أهل التحقيق والحق، هذا كلام القاضي عياض، وقال إنها من المعوصات، يعني المسائل الصعبة المشكلة لقوة الآراء المتعارضة فيها، فلا يستطيع العالم الجزم والترجيح. وقال ابن الباقلاني إنها من المعوصات، إذ القوم لم يصرحوا بالكفر وإنما قالوا قولا يؤدي إليه. وتوقف في المسألة إمام الحرمين واعتذر بأن الغلط فيها يصعب، لأن إدخال كافر في الملة أو إخراج مسلم عنها عظيم في الدين. هذا من ورع هؤلاء العلماء المتوقفين عن القول في هذه المسألة. يقول أنس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه إنكم لتأتون أموراً هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وهنالك أمور كان يتكلم فيها من تأخر، لو كانت على عهد عمر بن الخطاب لجمع لها آل بدر أو أهل بدر أو من شهد بدرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لإشكالها عنده وعدم تجرؤه على القول فيها. لو سكت الجاهل لاستراح العالم، لو سكت الجاهل لاستراح العالم الذي يتعب العلماء دائما في كل زمان ومكان، كثرة الأقوال، كثرة الكلام، كثرة الآراء. وأما إذا خلينا بين علمائنا والحكم في الأمور المشتبهة فإننا حينئذ نريح ونستريح، وإنما يقع التضارب ويقع الاختلاف أن يتكلم الإنسان فيما لا يحسن، وهذا لا يجوز مطلقا، لأن هذا سبب للضلال والإضلال. خلاصة أقوال أهل العلم في حكم المبتدع المتأولة أنهم أقسام. قسم متضح كفره وإن زعم التأويل لكون تأويلاتهم باطلة لأنها تكذيب بالدين أو لأصل من أصول، كالأدلة التي يأتي بها الإسماعيلية والدروز والنصيريون في تأليههم غير الله رب العالمين، فهذا قسم متضح كفر. وقسم يعذر بتأويله، وذلك لكون تأويله سائغا، وفي ذلك يقول ابن حجر قال العلماء كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب وله وجه من العلم. شرطان: أن يكون هذا التأويل الذي صار إليه سائغا في لسان العرب وله وجه من العلم. ماذا نصنع نحن مع من فعل ذلك وأتى بهذا التأويل؟ هذا نقول إنه ليس بآثم هو، ولكن لا نتبعه، فهذا قسم يعذر بتأويله، يعني لا يصار إلى تكفيره، هذا يعذر بتأويله. وقال ابن أبي العز الحنفي: والقول قد يكون مخالفا للنص وقائله معذور، فإن المخالفة بتأويل لم يسلم منها أحد من أهل العلم، وذلك التأويل وإن كان فاسدا فصاحبه مغفور له لحصوله عن اجتهاده، فإن المجتهد إذا اجتهد وأصاب له أجران: أجر على اجتهاده وآخر على إصابته الحق، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر على اجتهاده وخطأه مغفور له. ويتضح من أقوال العلماء أن التأويل السائغ مضبوط بضوابط. يعني ما هو التأويل السائغ؟ متى يكون التأويل سائغا؟ إذا توفرت فيه هذه الضوابط: ألا تكون بدعته، يعني صاحب التأويل ألا تكون بدعته مخالفة لما هو معلوم من الدين بالضرورة، وألا تكون في أصل من أصول الدين، وأن يكون تأويله سائغا يعني له وجه مقبول في اللغة العربية وله وجه في العلم يستند به إليه كما قال حافظ ابن حجر. وأيضا من الضوابط التي تضبط التأويل فيصير هذا التأويل سائغا أن يعلم بقرائن الأحوال أنه لم يقصد بفعله معارضة الشريعة أو مناوأة السنة، وألا يكون تأويله صادرا عن هوى وتعصب، وإنما صدر عن اجتهاد في معرفة الحق. فالموقف من العلماء المتأولين أن من عرف منهم بحسن النية وكان له قدم صدق في الدين واتباع السنة فهو معذور بتأويله السائغ. فالقول الخطأ إذا كان صادرا عن اجتهاد وحسن قصد لا يذم قائله، بل يكون له أجر على اجتهاده، ولكن هل يتابع في خطأه؟ لا يتابع، نحن الآن في حكمه هو لا في حكم ما أتى به، لأنه لا خلاف أن كل ما أتى مخالفا للكتاب والسنة فمضروب به عرض الحائط، ولكن نحن في حكمه هو هل يكفر أو لا يكفر، فهذا هو ما نحن فيه، ما حكمه. القسم الثالث مختلف في كفره وإعذاره، وهو من ابتدع بدعة مكفرة وعنده شبهة في فعل بدعته معتقدا أنها ليست بكفر وهو من أهل القبلة، والخلاف في هؤلاء على ثلاثة أقوال: فهناك من يذهب إلى تكفيرهم، ومن يذهب إلى إعذارهم، ومن يتوقف فيه، كما مر ذكر ذلك. هذا تلخيص للذي مر. سبب الخلاف في هؤلاء يعني في القسم المختلف في كفره وإعذاره أنهم يتنازعهم طرفان: الأول إيمان هذا المبتدع المتأول وإقراره بالشريعة وقيامه بأركان الإسلام، الثاني البدعة التي تلبس به وهي في ذاتها كفر، حيث ورد في الشرع ألفاظ تفيد كفر من ابتدع كذا وكذا، فمن نظر إلى الطرف الأول حكم بإسلامه، ومن نظر إلى الطرف الثاني حكم بكفره، ومن تكافأ عنده الطرفان توقف ولم يحكم بكفر ولا إعذار. القول الراجح في حكم المبتدع المتأول هو أن المبتدع إذا وقع في بدعة مكفرة وهو متأول تأولا له وجه في العلم ومجال في اللغة، فإنه لا يخلو من أحد حالين. حكم المبتدع المتأول هو أن المبتدع إذا وقع في بدعة مكفرة وهو متأول تأولا له وجه في العلم ومجال في اللغة، فهو لا يخلو من أحد حالين: الأول أن يكون فيه إيمان ظاهرا وباطنا، فهذا ليس بكافر ولا منافق، وقد يكون مغفورا خطأه، بل قد يكون معه من الإيمان والتقوى ما يبلغ به ولاية الله تعالى، وهو مثاب على اجتهاده مأجور أجرا واحدا. هذا حكمه هو، لا حكم ما أتى به. يعني هذا حكمه في ذاته، وأما ما أتى به فإن الخطأ مردود والبدعة لا يتابع عليها أبدا. وأما هو حاله هو فهذا الذي مر. والثاني أن يكون باطنه الزيغ والمروق والعناد والإعراض عن دين الله، وإنما يتظاهر باتباع الدين ويتستر بالتأويل، فهذا منافق زنديق. هذا حكم المبتدع المتأول الذي يأتي ببدعة مكفرة وهو متأول تأولا له وجه في العلم ومجال في العربي، لا يخلو إما أن يكون فيه إيمان ظاهرا وباطنا إلى غير ذلك، هذا لا تثريب عليه، ولكن قوله مردود عليه. وأن يكون باطنه الزيغ والمروق والعناد والإعراض عن دين الله ويتظاهر باتباع الدين ويتستر بالتأويل، فهذا منافق زنديق، يعني يبطن الكفر ويظهر الإسلام. هذا ضابط من الضوابط في الرمي بالبدعة. وهنالك ضابط آخر وهو مهم جدا، وهو كلام الأقران بعضهم في بعض عن خطورة هذا الباب وضابطه. قال أبو عمر ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله في باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض، قال: هذا باب قد غلط فيه كثير من الناس، وضلت به نابتة جاهلة لا تدري ما عليها في ذلك. والصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت في العلم أمانته وبانت ثقته وعنايته بالعلم لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة تصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب قوله من جهة الفقه والنظر. وأما من لم تثبت إمامته ولا عرفت عدالته ولا صحت لعدم الحفظ والإتقان روايته فإنه ينظر فيه إلى ما اتفق أهل العلم عليه ويجتهد في قبول ما جاء به على حسب ما يؤدي النظر إليه. فمن صحت عدالته وعلمت بالعلم عنايته وسلم من الكبائر ولزم المروءة والتعاون وكان خيره غالبا وشره أقل عمله، فهذا لا يقبل فيه قول قائل لا برهان له به، فهذا هو الحق الذي لا يصح غيره إن شاء الله. هذا الكلام الذي ذكره ابن عبد البر هو قانون العلماء في قبول كلام الأقران بعضهم في بعض، وكذلك في رده صاغه اللكنوي صياغة موجزة فقال: قد صرحوا بأن كلمات المعاصر في حق المعاصر غير مقبولة، وهو مقيد، يعني هذا على إطلاق أن كلمات المعاصر في المعاصر غير مقبولة بإطلاق، هذا مقيد بما إذا كانت بغير برهان وحجة وكانت مبنية على التعصب والمنافرة، فإن لم يكن هذا ولا هذا فهي مقبولة بلا شبهة، يعني ليس كلاما مرسلا، وإلا ما رد أحد على أحد ولا صحت لنا ديانة. فيبتدع الواحد من أهل العصر ما يبتدع ويأتي بالكفريات وبكلام الزندقة، فإذا رد عليه معاصر له يقال له حينئذ هذا من كلام الأقران بعضهم في بعض، فكيف يتبين لنا وجه الحق إذن؟ وأما إذا كان ببرهان ظاهر وحجة بينة فإنه يكون مقبولا بلا شبهة، ولذلك لم يقبل لأنه كان مبنيا على التعصب والمنافرة، لم يقبل قول الإمام مالك في محمد بن إسحاق صاحب المغازي، ولم يقبل قدح النسائي في أحمد بن صالح المصري، وقدح الثوري في أبي حنيفة، وقدح ابن معين في الشافعي، وقدح أحمد في الحارث المحاسبي، وقدح ابن منده في أبي نعيم، وغيرهم في غيره، والتفصيل هذا إن شاء الله. قال أبو عمر: من أراد قبول قول العلماء الثقات بعضهم في بعض فليقبل قول الصحابة بعضهم في بعض، فإن فعل ذلك فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا، وإن لم يفعل إن هداه الله وألهمه رشده فليقف عند ما شرطنا في ألا يقبل في من صحت عدالته وعلمت بالعلم عنايته وسلم من الكبائر ولزم المروءة والتعاون وكان خيره غالبا وشره أقل عمله، فهذا لا يقبل فيه قول قائل لا برهان له به. لا برهان له به، أن تتوفر فيه هذه الشروط التي مر ذكرها: صحت عدالته وعلمت بالعلم عنايته وسلم من الكبائر ولزم المروءة والتعاون وكان خيره غالبا وشره أقل عمل. ثم شرط آخر يعني ينبغي أن يتوفر في هذا أن يكون الكلام الذي يقال فيه لا برهان عليه. وأما إذا كان كذلك وجاء كلام فيه عليه برهان فإنه يقبل، فإذا لم يكن كذلك وجاء كلام عليه برهان فمن باب أولى أن يقبل ويقبل. فهذه الأمور تقيد كما ترى. نقل التاج السكي في الطبقات كلام ابن عبد البر محترزا ومعلقا، يعني هذا الكلام الذي مر ذكره فإنه لا تقبل فيه، لا يقبل فيه قول قائل إذا توفرت فيه كذا وكذا وكذا من الشروط، نقله ابن السكي في الطبقات، أي التاج السكي نقل في الطبقات كلام ابن عبد البر محترزا ومعلقا، فقال هذا كلام ابن عبد البر وهو على حسنه غير صاف عن القذى والكدر، فإنه لم يزد فيه على قوله إن من ثبتت عدالته ومعرفته لا يقبل قول جارحه إلا ببرهان. يعني هذا ملخص الكلام الذي ذكره الحافظ ابن عبد البر كما يرى ذلك التاج السكي، وهذا قد أشار إليه العلماء جميعا. يعني من ثبتت عدالته ومعرفته فإنه لا يقبل قول جارحه إلا ببرهان، يعني ما يسمى عند العلماء من علماء الجرح والتعديل بالجرح المفسر، الجرح المفسر يعني لا الجرح المجمل من غير تفسير. فيقول هذا أشار إليه العلماء جميعا، أي جديد في هذا؟ كما يقول التاج السبكي هذا قال به جميع العلماء حيث قالوا لا يقبل الجرح إلا مفسرا، فما الذي زاده ابن عبد البر عليهم؟ وإن أومأ إلى أن كلام النظير في النظير والعلماء بعضهم في بعض مردود مطلقا فليفصح به، يعني الكلام لا يحتمل هذا، إن كان يريده فليفصح به، ثم هو مما لا ينبغي أن يؤخذ هذا على إطلاقه. نعم لا يقال إن كلام النظير في النظير والعلماء بعضهم في بعض مردود مطلق، لا يقال هذا، وإلا ما صحت لنا ديانة ولا صفت لنا شريعة، أنه كلما قام مبتدع فتكلم أو أخطأ رجل من أهل العلم الأثبات الذين عرفت عدالتهم أخطأ ثم رد عليه من هو له نظير من أقرانه وأتى بالبرهان الواضح والدليل الساطع فقيل إنه من كلام الأقران بعضهم في بعض فيطوى ولا يروى، فكيف تصح لنا الديانة وكيف تصفو لنا الشريعة؟ يقول هذا مما لا ينبغي أن يؤخذ على إطلاقه، بل لا بد من زيادة على قوله إن الجرح مقدم على التعديل، ونقصان من قولهم كلام النظير في النظير مردود. الجرح مقدم على التعديل لا بد من زيادة عليه، ولا بد من نقصان من قولهم كلام النظير في النظير مردود، والقاعدة معقودة لهذه الجملة. ولم ينح ابن عبد البر فيما يظهر سواه، وإلا لصرح بأن كلام العلماء بعضهم في بعض مردود وانتهى الأمر، ولكنه لم يصرح بذلك، أو لكان كلامه غير مفيد فائدة زائدة على ما ذكره الناس، والرجل قد انتصب في هذا الباب للفصل في المسألة، فإذا كان يقصد ما يقصده الناس فلا جديد ولا زيادة. وإن كان قد أراد أن يقول إن كلام العلماء بعضهم في بعض مردود فهو لم يصرح بذلك، ولكن عبارته كما يرى التاج السكي كما ترى قاصرة عن المراد. فإن قلت فما العبارة الوافية مما ترون؟ قلت، أي هو التاج السكي رحمه الله وعفى عنه، قلت ما عرفناك من أن الجارحة لا يقبل منه الجرح وإن فسره في حق من غلبت طاعاته على معاصيه ومادحوه على ذاميه ومزكوه على جارحيه، إذا كانت هناك قرينة. متى يكون هذا الكلام؟ هل هو بإطلاق أنه لا يقبل الجرح وإن فسر في حق من غلبت طاعاته على معاصيه ومادحوه على ذاميه ومزكوه على جارحيه بإطلاق؟ قال إذا كانت هناك قرينة يشهد العقل بأن مثلها حامل على الوقيعة في الذي جرح من تعصب مذهبي أو منافسة دنيوية كما يكون من النظراء أو غير ذلك، فنقول مثلا لا يلتفت إلى كلام ابن أبي ذئب في مالك وابن معين في الشافعي والنسائي في أحمد بن صالح، لأن هؤلاء أئمة مشهورون، يعني مالكا والشافعي وأحمد ابن صالح، لأن هؤلاء أئمة مشهورون صار الجارح لهم كالآتي بخبر غريب، لو صح لتوفرت الدواعي على نقله وكان القاطع قائما على كذبه. هذا كلام التاج السكي. قال الذهبي: كلام الأقران إذا تبرهن لنا أنه بهوى وعصبية لا يلتفت إليه بل يطوى ولا يروى. كلام الأقران إذا تبرهن لنا أنه بهوى وعصبية لا يلتفت إليه بل يطوى ولا يروى. وقال أيضا: كلام الأقران يطوى ولا يروى، فإن ذكر تأمله المحدث، فإن وجد له متابعا وإلا أعرض عنه. وقال في موضع ثالث: كلام الأقران بعضهم في بعض أمر عجيب وقع فيه سادة فرحم الله الجميع. الحافظ الذهبي رحمه الله من أبرز من اتضح له هذا المنهج في كتبه، حيث أورد كثيرا من كلام الأقران بعضهم في بعض، ثم تعقبه بتعقبات جياب ومن أمثلة ذلك. قال: أما كلام النسائي فيه، يعني أحمد بن صالح، فكلام موتور، يعني كلام النسائي كلام موتور، الكلام الذي قاله في أحمد بن صالح. لما؟ لأن أحمد بن صالح آذى النسائي وطرده من مجلسه، فقال فيه النسائي ليس بثقة. النسائي إمام علم، حجة ثبت جبل، والسبب فيما وقع بينه وبين أحمد بن صالح، وأحمد بن صالح كذلك وأكثر من ذلك، السبب ما قاله الذهبي في موضع آخر. قال: وكان سبب تضعيف النسائي له أن أحمد بن صالح كان لا يحدث أحدا حتى يشهد عنده رجلان من المسلمين أنه من أهل الخير والعدل، يعني لم يكن مجلسه مبذولا لكل أحد، لا يحدث أحد، يحمل العلم عنه ويحمل عنه حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا إذا شهد لهذا الآتي ممن لا يعرفهم أنه من أهل الخير والعدل، ويأتي بشاهدين عدلين معروفين عدالة وقبولا لتلك الشهادة منهما عند أحمد ابن صالح. فجاء النسائي فجلس ولم يكن يعرفه أحد، غريب هو، فدخل المجلس فجلس. أحمد ابن صالح لا يحدث أحدا حتى يشهد عنده رجلان من المسلمين أنه من أهل الخير والعدالة، فكان يحدثه ويبذل له علما. فأتى النسائي ليسمع منه، فدخل بلا إذن ولم يأته برجلين يشهدان له بالعدالة. فلما رآه في مجلسه، لما رآه أحمد في مجلسه أنكره: من هذا؟ وأمر بإخراجه: قم فاخرج. يقول للنسائي، فضعفه النسائي لهذا. هل ضعفه النسائي لهوى في نفسه؟ هو الكلام الذي قلناه في قدح الساخط ومدح المحب، قدح الساخط ومدح المحب. وأنت خبير بأن الشاعر القديم عندما قال ذلك القانون النفسي العظيم: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. وشاهد ذلك ما حدث بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال الرجل في حق سيد الوفد قولا لم يعجب سيد الوفد، فقال: يا رسول الله، إنه يعلم أني خير من ذلك ولكنه يحسدني. فاستدار كلام الرجل مرة واحدة فثلبه وذمه، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يجوز أن يكون، فضلا عن أن يكون بمحضر الرسول صلى الله عليه وسلم. تمدح وتذم ولما يتحرك منا أحد، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: يا رسول الله، قلت أفضل ما علمت فيه، رضيت فقلت أفضل ما علمت، رضيت فقلت أفضل ما علمت، وسخطت فقلت أسوأ ما علمت، وأنا في الحالين صادق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انفتأ غضبه صلى الله عليه وسلم ورضي عنه، رضي عن الرجل، لأنه وجد لنفسه مخلصا. قال: سخطت فقلت أسوأ ما علمت. عين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. فلا تظنن أن النسائي إنما ضعف أحمد بن صالح لهوى في نفسه، حاشا وكلا، فهو إمام علم ثبت. ولأنه لو جرحه من أجل هوى نفسه ومن غير ما حقيقة يصار إليها ولو عنده وفي باطنه لكان هو المجروح، وما قبل منه بعد ذلك جر، ولكن هو إمام ثبت علم. وقال الذهبي في ترجمة ابن منده: قلت لا نعبأ بقولك، يعني أبا نعيم، في خصمك للعداوة السائرة، كما لا نسمع أيضا قوله فيك، فلقد رأيت لابن منده حطا مقذعا على أبي نعيم وتبديعا، وكل منهما فصدوق في نفسه غير متهم في نقله بحمد الله. وقال رحمه الله: قد كان أبو عبد الله ابن منده يقذع في أبي نعيم لمكان الاعتقاد المتنازع فيه بين الحنابلة وأصحاب أبي الحسن، يعني أصحاب أبي الحسن الأشعري، ويعني باعتقاد الحنابلة، وكان هو عليهم، يعني كان الذهبي على اعتقاد أهل السنة، حتى إن أبا الحسن الذي يتكلم هو عن أصحابه كان على اعتقاد أحمد بن حنبل، أبو الحسن نفسه الأشعري كان على اعتقاد الإمام المبجل أحمد ابن محمد ابن حنبل كما قاله رحمة الله على علمائنا أجمعين. ولكن في الاعتقاد المتنازع فيه بين الحنابلة وأصحاب أبي الحسن تكلم أبو عبد الله ابن منده في أبي نعيم كلاما مقذعا، وقال أبو نعيم ما قال في حق ابن منده أيضا في تاريخه، وقد عرف وهن كلام الأقران المتنافسين بعضهم في بعض، فلا يؤخذ بكلام ابن منده في أبي نعيم ولا بكلام أبي نعيم في ابن منده، وكذلك لا يؤخذ كلام النسائي في أحمد ابن صالح. ومنه أيضا ما علل به الذهبي كلام مالك في محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي، وقوله عن دجال من الدجاجل، يعني سئل مالك رحمه الله عن محمد بن إسحاق قال دجال من الدجاجل، حيث صدر منه ذلك عندما قال ابن إسحاق اعرضوا علي علم مالك فإني أنا بيطاره، وقيل إنه كذبه لما طعن في نسبه. قال الذهبي: روي عن ابن إسحاق أنه زعم أن مالكا وآله موالي بني تيم فأخطأ، وكان ذلك أقوى سبب في تكذيب الإمام مالك له وطعنه عليه، كان يطعن في نسب مالك، فلما ذكر له، يعني لما ذكر لمالك قال دجال من الدجاجلة، وكان محمد بن إسحاق أيضا يقول إني أنا أعلم خبيئة علم مالك، فاعرضوا علي علم مالك فإنما أنا بيطاره، وأخطأ هذا وهذا، وكان ذلك أقوى سبب في تكذيب الإمام مالك له وطعنه عليه لما طعن في نسبه. قال الذهبي رحمه الله: كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به، لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو حسد، ما ينجو منه إلا من عصم الله، وما علمت أن عصرا من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصالحين، ولو شئت لسردت من ذاك كراريس، اللهم فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ذكر الذهبي كلام سليمان بن حرب في عفان ابن مسلم فقال: ترى عفان كان يضبط عن شعبة، والله لو جهد جهده أن يضبط في شعبة حديثا واحدا ما قدر، كان بطيئا رديء الحفظ بطيء الفهم. ثم قال الذهبي معقبا: عفان أجل وأحفظ من سليمان الذي يقول في هذا، أو هو نظيره، وكلام النظير والأقران ينبغي أن يتأمل ويتأنى فيه. وذكر الذهبي أن محمد ابن يحيى الذهلي لما ورد البخاري نيسابور قال: أي الذهلي اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح فاسمعوا منه، وقال لهم في رواية أخرى: بلغني أن محمد بن إسماعيل البخاري قادم غدا فمن يخرج معي للقائه، فخرجت البلد على بكرة أبيها للقاء البخاري رحمه الله، فما دخل البلد إلا في موكب كموكب الملوك أو أجل. وحثهم محمد ابن يحيى الذهلي على السماع من البخاري وتلقي العلم والرواية عنه، فماذا حدث؟ أقبلوا على السماع من البخاري حتى ظهر الخلل في مجلس محمد بن يحيى، فحسده بعد ذلك وتكلم فيه رحمهما الله تعالى. قال الذهبي معلقا على ما حدث بين الذهلي والبخاري: وما زال كلام الكبار المتعاصرين بعضهم في بعض لا يلوى عليه بمفرده، يعني يؤخذ بكلام الذهلي في محمد بن إسماعيل البخاري حاشا وكلا. وكان البخاري من تلامذته، وكذلك كان مسلم رحمة الله عليهما كان من تلامذة محمد بن يحيى الذهلي. وكان مسلم رحمه الله لما تكلم الذهلي في البخاري لا يكف عن الحضور في مجلس البخاري، فقال الذهلي يوما معرضا بمحمد بن إسماعيل البخاري في مسألة اللفظ وكذلك من كان يحضره، أنه من كان يقول بهذا القول فلا يحضر مجلسنا، ومن كان يجلس إلى من يقول هذا القول فلا يحضر مجلسنا. فقام مسلم رحمه الله غير محتشم على رؤوس الأشهاد ووضع ثوبه على رأسه ومضى، ثم أرسل إلى الذهلي ما كان قد سمعه منه وكتبه عنه من سماعاته عليه رحمه الله رحمة واسعة. وأما البخاري رحمه الله فقال في هذا الأمر: لا يرتاب المنصف أن محمد بن يحيى الذهلي لحقته آفة الحسد التي لم يسلم منها إلا أهل العصمة عليهم الصلاة والسلام. وأما عدل الإمام البخاري الذي يحفظ له ويشاد بذكره أنه على ما كان من الذهلي إلا إنه لم يتكلم فيه ولم يجرحه بشيء. مسلم رحمه الله، الذهلي من شيوخه ومن شيوخ شيوخه، ومحمد بن إسماعيل يعد من شيوخه أيضا. لما وقعت المنافرة بين الذهلي والبخاري لم يروي مسلم في صحيحه شيئا عن محمد بن إسماعيل ولا عن محمد بن يحيى. وأما البخاري رحمه الله فمع ما كان من الذهلي إلا أنه لم يتكلم فيه ولم يجرحه بشيء، بل أخرج له في صحيحه، وهذا خلق كريم لا يقوم به إلا النبلاء، والله يغفر لنا ولهم. وحتى لا يؤثر كلام الأقران بعضهم في بعض في طلاب العلم وحملته، جاءت نصيحة التاج السكي في الطبقات قوية بينة، فقال رحمه الله: ينبغي لك أيها المسترشد أن تسلك سبيل الأدب مع الأئمة الماضين، وألا تنظر إلى كلام بعضهم في بعض إلا إذا أتى ببرهان واضح، ثم إن قدرت على التأويل وحسن الظن فدونك، وإلا فاضرب صفحا عما جرى بينهم، فإنك لم تخلق لهذا، واشتغل بما يعنيك ودع ما لا يعنيك. قال: ولا يزال طالب العلم عندي نبيلا حتى يخوض فيما جرى بين السلف الماضين ويقضي لبعضهم على بعض، فإياك ثم إياك أن تصغي إلى ما اتفق بين أبي حنيفة وسفيان الثوري، أو بين مالك وابن أبي الذئب، أو بين أحمد بن صالح والنسائي، أو بين أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي، وهلم جر إلى زمان الشيخ عز الدين بن عبد السلام والشيخ تقي الدين بن الصلاح. لو كان قد أنصف، أعني التاج السكي، لقال: ولا ما حدث إلى زمان الشيخ تقي الدين بن تيمية والشيخ تقي الدين السكي وهو أبوه، ولكنه كان يحمل عليه ويرى نفسه مصيبا في حمل، بل كان يحمل على شيخه الذهبي ويتهم الذهبي بأنه يتغاضى ويغض الطرف عمن كان في الاعتقاد على مثل مذهبه ومشربه، فيقول إنه إذا ذكر هؤلاء تغاضى عنهم ومشاهم أو عدلهم، وأما الآخرون فإنه ربما جرحهم، إلى غير ما قال في شأن شيخه الذي قال فيه إنما تخرج في الصنعة على يديه وعد في عداد الجماعة بسببه، ثم أخذ يلمزه ويطعن فيه، فيا ليته قال: إلى زمان الشيخ تقي الدين السكي وتقي الدين ابن تيمية وما كان بينهم. قال: فإنك إن اشتغلت بذلك خشيت عليك الهلاك، فالقوم أئمة أعلام ولأقوالهم محامل ربما لم يفهم بعضها، فليس لنا إلا الترضي عنهم والسكوت عما جرى بينهم كما يفعل فيما جرى بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأتكلم فيما مضى بين السلف الماضين من الأئمة الأعلام الذين كان الكلام في بعضهم من بعض هو من كلام الأقران الذي لا تقوم عليه بينة ولا دليل، أو كان بسبب المنافرة والعصبية، أو بسبب الحسد، إلى غير ذلك من تلك الأسباب. ولكن هؤلاء الأئمة الأعلام مشهود لهم بالجلالة في العلم والرسوخ ولا خلاف على عدالته، يعني عندما لا يأتي لنا جارح يجرح الشافعي فهذا أمر يسير لا يلتفت إليه، لأن الشافعي هو الشافعي، وكذلك إذا ما أتى لنا كلام في أحمد بن صالح من النسائي وهو معروف بالعدالة والضبط، أعني أحمد بن صالح، فإنه أيضا لا يلتفت إلى كلام النسائي فيه، وبخاصة إذا نظرت إلى الأحوال التي أدت إلى ذلك المقال وتلك الأقوال. الله تبارك وتعالى المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فأنواع المتأولين ثلاثة أنواع. النوع الأول متضح كفره، وإن زعم التأويل فإنما يتستر بذلك الزعم ويتعلق بالصراط. والتأويلات التي يأتي بها أصحاب هذا القسم لا وجه للاعتماد عليها بحال من الأحوال، كالأدلة التي يأتي بها الباطنية، الروافض، الإسماعيلية، والدروز، والنصيرية وأمثال هؤلاء، فإنما يأتون به ليس له وجه يعتمد عليه بحال، ولا يقبل منهم شيء من ذلك. هذا القسم أو النوع الأول. الثاني متضح عداره، وقع في غلط عملي أو اعتقادي بشبهة قد يكون له وجه في الاعتماد عليه، بشرط أن يكون هذا الوجه الذي له في الاعتماد على الشبهة التي أتى بها، أن يكون هذا الوجه له احتمال معقول، كما قال الإمام الشافعي في حكم شهادة المتأولين من أهل الأهواء، فهذا كلام الإمام الشافعي، وأنه لم يعلم عن أحد من السلف ولم يعلم عن أحد منهم فرد شهادة من أتى بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله، وإن بلغ استحلال الدم والماء. فهذا الذي يقال له التأويل السائغ حدده الحافظ ابن حجر في الفتح بما كان له وجه في العلم وهو سائغ في لغة العرب، فقال رحمه الله: قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم، متى؟ إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العلم. إذا كان المبتدع من أهل الإسلام ووقع في بعض البدع المحرمة لخطأ في اجتهاده أو تأوله، وقد علم بقرائن الأحوال أنه لم يقصد بفعله هذا معارضة الشريعة أو مناواة الشرع، فلا شك في أنه يعذر، يعني لا يكفر، ولكن هل يخرج عن دائرة الابتداع؟ الكلام واضح جدا. فإذا كان المبتدع فهو مبتدع، يعني لا يخرج من دائرة الابتداع، ولكن هل يعذر فيما أتى به من أمر بدعته فلا يكفر، أو لا يعذر فيكفر؟ هذا شأن آخر، فهذا واد وهذا واد آخر. ما نحن فيه هل يعذر فلا يكفر أو لا يعذر ويكفر، وليس ما نحن فيه هل هو مبتدع أو لا. لو لم يكن مبتدعا ما كان عنه كلامنا هنا، ولكن هو مبتدع، ولكن هذه البدعة يعذر فيها فلا يكفر أو لا يعذر فيها ويكفر، هذا هو موطن النزاع، هذا ما فيه الكلام. فإذا كان المبتدع من أهل الإسلام ووقع في بعض البدع المحرمة لخطأ في اجتهاده أو تأوله، وقد علم بقرائن الأحوال أنه لم يقصد بفعله هذا معارضة الشريعة أو مناواة الشرع، فلا شك في أنه يعذر، يعني لا يكفر. فإن كان قد صدر في تأوله هذا عن اجتهاد وحسن نية بحيث إذا تبين له الحق اتبعه فهو معفو عنه، لأن هذا هو منتهى وسعه، وقد قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد يقال إنه مأجور لاجتهاد، شرط أن يكون معذورا فلا يكفر بادلا للوسع، وأن يكون بحيث إذا بين له الحق اتبعه ولم يصر على ما هو عليه. وإن كان قد صدر في تأويله هذا عن هوى وتعصب وله وجه في العربية فلا يكفر، وقد يفسق كما مر ذكر ذلك، وقد يغفر الله له لتوبة أو حسنات ماحية. هذا ما لنا علاقة به، ما ليس لنا به من علاقة، هذا ليس لنا به علاقة، أن يغفر الله تبارك وتعالى له لتوبة أو حسنات ماحية أو لا يغفر الله تبارك وتعالى له، هذا ليس من شأننا، هذا لله، يغفر له أو لا يغفر هذا ليس لأحد من البشر. ولكن الأحكام التي تتعلق بنا نحن هي حكم هذا المتأول المبتدع، ما هو حتى يصير الأمر في المنتهى إلى قبول روايات هذا المبتدع المتأول أو عدم قبوله، يحمل عنه العلم أو لا يحمل، هذا ما يتعلق بنا نحن. وأما ما يتعلق بغفران الله تبارك وتعالى له أو عدم غفرانه له فهذا أمر يتعلق بالله وحده. وكثيرا ما يقع هذا النوع من التأويل في هذه الأمة، وقد وقع في عهد السلف الصالح من الأمور التي حصل فيها تنازع وكان مبناها على هذا النوع من التأويل السائغ. ويقع في الخلف أشياء من هذا القبيل وهي كثيرة تقع من أهل الإيمان والصلاح، وهؤلاء على ضربين يقع منهم هذا الخلاف بذلك التأويل السائغ، وقع سلفا وخلفا، ويقع في الخلف كثيرا، ويقع من أهل الإيمان والصلاح وهؤلاء على ضربين. الضرب الأول متأولون من أهل الاجتهاد يجتهدون في تأولهم وهم أهل لذلك الاجتهاد، وهم ذو فضل وصلاح وحرص على اتباع الشريعة واقتفاء آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أخطأوا في فهم النصوص وغلطوا في اجتهادهم ووهموا فيما ذهبوا إليه من تأويل، فهؤلاء معذورون مأجورون. قال شيخ الإسلام: فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه، ندب إليه أو أوجبه بقوله أو بفعله من غير أن يشرعه فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله شرع ما لم يأذن به الله. نعم، قد يكون متأولا في هذا الشرع فيغفر له لأجل تأوله إذا كان مجتهدا لاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطئ ويثاب أيضا على اجتهاده، لكن لا يجوز اتباعه. هذا باب وهذا باب، هذا واد وهذا واد، حكم عليه هو إذا كان متأولا هذا التأول مع اجتهاده وتملكه لأدوات الاجتهاد فأخطأ في فهم النص وغلط في هذا الاجتهاد ووهم فيه وفيما ذهب إليه، لا تثريب عليه، وهو كما ترى معذور بل قد يثاب على اجتهاده. ولكن كما يقول شيخ الإسلام لا يجوز اتباعه في ذلك، كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولا أو عملا قد علم الصواب في خلافه، وإن كان القائل أو الفاعل مأجورا أو معذورا. فهذا واد وهذا واد آخر. فالضرب الأول من هؤلاء وهم من أهل الإيمان والصلاح، الضرب الأول متأولون من أهل الاجتهاد وهم ذو فضل وصلاح وحرص على اتباع الشريعة واقتفاء آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يخطئون في فهم النصوص ويغلطون في اجتهادهم ويهمون في ذلك. الضرب الثاني متأولون ليسوا من أهل الاجتهاد وهم أهل صلاح وفضل ولكنهم أخطأوا في تأولهم، فهؤلاء قد يدخلون في حكم الجاهل الذي يعذر بجهله، وقد يجتمع لهم مسوغ الإعذار من الجهتين الجهل والتأويل. هم أخطأوا في تأولهم ولكن هم ليسوا من أهل الاجتهاد، هم من أهل الصلاح والفضل ولكن يخطئون في تأولهم، فيعذرون بخطائهم أو بجهلهم وبخطائهم أيضا في تأولهم، فقد يجتمع لهم الإعذار من الجهتين من الجهل والتأول. وفي إعذار الجاهل غير المتأول وفي إعذار الجاهل إن كان متأولا، إعذار الجاهل غير المتأول وإعذار الجاهل إن كان متأولا مع حصول الأجر له ورفع الإثم عنه، يقول شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام في إعذار الجاهل غير المتأول وكذلك في إعذار الجاهل إن كان متأولا مع حصول الأجر له ورفع الإثم عنه، يقول شيخ الإسلام: وكل ما أوجب فتنة أو فرقة فليس من الدين سواء كان قولا أو فعلا، ولكن المصيب العادل عليه أن يصبر عن الفتنة ويصبر على جهل الجهول وظلمه إن كان غير متأول، وأما إن كان ذلك أيضا متأولا فخطأه مغفور له، وهو فيما يصيب به من أدم بقوله أو فعله له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور له. هذا نص ثمين جدا. الشيخ يقول: كل ما أوجب فتنة وأحدث فرقة ليس من الدين سواء كان قولا أو فعلا. المصيب العادل، المصيب الذي لا خطأ عنده، العادل الذي لا ظلم لديه، المصيب العادل عليه أن يصبر عن الفتنة ويصبر على جهل الجهول الذي يأتي بالفرقة أو يأتي بالفتنة، يعني لا يقبل قواعد الشرع، لا يحتكم إلى دين الله تبارك وتعالى، فيصبر على جهل الجهول وظلمه إن كان غير متأول. جهول ظلوم يجهل ويظلم تصبر عليه، ما الحل؟ ليس إلا أن تصبر عليه. وأما إن كان ذلك أيضا متأولا فخطأه مغفور له، وهو فيما يصيب به من أدم بقوله أو فعله له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور له. يعني يكون متأولا وهو معذور في تأوله وبذل فيه الوسع مع خطئه فيما ذهب إليه، فيكون مأجورا أجرا واحدا، يكون معذورا ويكون مأجورا أجرا واحدا، فيقع عليك من ظلمه ما يقع، هو مأجور وخطأه مغفور له وأنت عليك الصبر. فالله المستعان. القسم الأول من أقسام المتأولين، قسم متضح كفره، والثاني متأول متضح عذره، والقسم الثالث متأول مختلف في كفره وإعذاره. فطرفان وواسطة، متضح كفره متضح إعذاره مختلف في كفره وإعذاره. وهذا أيضا قسمان، الذي يكون بهذه المثابة يعني الذي يتضح إعذاره قسمان أيضا، من أهل الاجتهاد وليس من أهل الاجتهاد. فهذا هو التقسيم، أنواع المتأولين: قسم متضح كفره الإسماعيلية والدروز وهؤلاء، وقسم متضح إعذاره إما أن يكون من أهل الاجتهاد وإما أن لا يكون من أهل الاجتهاد. القسم الثالث متأول مختلف في كفره وإعذاره. هناك طوائف كالإسماعيلية والدروز والنصيرية أجمعت الأمة على كفرهم، وإن تأولوا ما تأولوا وإن انتسبوا إلى الإسلام ظاهرا متضح كفرهم. وهناك طوائف واضح عذرهم في تأولهم وإن أخطأوا، سواء كانوا مجتهدين كانوا من أهل الاجتهاد أم لم يكونوا. ولكن الخلاف واقع في من ابتدع بدعة مكفرة وعنده شبهة يستحل بها فعل هذه البدعة معتقدا أنها ليست بكفر وهو من أهل القبل، فهذا الذي اختلف في كفره وإعذاره. قال ابن الوزير رحمه الله: وإنما يقع الإشكال في تكفير من قام بأركان الإسلام الخمسة المنصوص على إسلام من قام بها إذا خالف المعلوم ضرورة للبعض أو للأكثر، لا المعلوم له، يعني لم يخالف ما هو معلوم عنده بالضرورة، وإنما هو يخالف ما هو معلوم ضرورة بالضرورة للبعض أو للأكثر، لا يكون هذا الأمر معلوما بالضرورة عنده هو. وتأول، وعلمنا من قرائن أحواله أنه ما قصد التكذيب أو التبس ذلك علينا في حقه وأظهر التدين والتصديق بجميع الأنبياء والكتب الربانية مع الخطأ الفاحش في الاعتقاد ومضادة الأدلة الجلية عقلا وسمعا، ولكن لم يبلغ مرتبة الزنادقة، هذا هو الذي فيه الخلاف. متضح كفره لا خلاف فيه، متضح إعذاره لا خلاف فيه، الخلاف في هذا. هذا النوع من المبتدع المتأولة هم الذين يطلق عليهم كفار التأويل، لا حكما بالكفر ولكن وصفا للحال. هكذا دائما أهل البدع متعبون في كل شيء، فاصبروا رحمكم الله. هذا النوع من المبتدع المتأولة هم الذين يطلق عليهم كفار التأويل، لا حكما بالكفر عليهم ولكن وصفا لحالهم. كلام دقيق، وإذا حفظته ولم تحفظ سواه تكلمت به في المجامع أشاروا إليك بالبنان، هذا هو العادل. كلام كبير، تقول كفار التأويل لا حكما بالكفر عليهم ولكن وصفا للحال لديهم، الله أكبر، ما هذا العلم؟ تختلف في تعريف المبتدع المتأول. فذكر ابن الوزير رحمه الله في ذلك أربعة أقوال، فقال: واختلف في كفار التأويل من هم على أربعة أقسام. من هم كفار التأويل؟ الذين يقال لهم كفار لا حكما بالكفر ولكن وصفا للحال، اختلف فيهم على أربعة أقوال. الأول أنهم من أهل القبلة، والثاني من ذهب إلى مذهب وهو فيه مخطئ بشبهة يعلم بطلانها دلالة من الدين والصريح بخلافه، والثالث من ذهب إلى الخطأ بشبهة والصريح بخلافه، الرابع من ورد فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كافر والصريح بخلافه. قول الأول، الحكم بالتكفير. قال القاضي عياض رحمه الله في حكم من أضاف إلى الله تعالى ما لا يليق به: النوع الذي معنا من المتأولة ممن هم مختلف في كفرهم وإعذارهم للعلماء في إكفارهم أو إعذارهم ثلاثة أقوال. هذا النوع من المبتدع المتأولة الذين يطلق عليهم كفار التأويل لا حكما بالكفر ولكن وصفا للحال، وقد اختلف في تعريفهم على أربعة أقوال. ما حكمهم؟ مختلف فيهم هؤلاء، لأن عندنا من هو متضح كفره، وعندنا من هو متضح إعذاره، وهؤلاء كالشاة العائرة بين الصفين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فأول قول في الحكم على هؤلاء كفار التأويل الحكم بالكفر، هذا قول أن العلماء يحكمون بكفرهم قولا واحدا. قال القاضي عياض في حكم من أضاف إلى الله تعالى ما لا يليق به: ليس على طريق السب ولا الردة ولا قصد الكفر، ولكن على طريق التأويل والاجتهاد، فيضيف إلى الله تبارك وتعالى ما لا يليق بالله تبارك وتعالى، لا على طريق السب لله جل وعلا، ولا على طريق الردة عن دين الإسلام، ولا هو يقصد الكفر، ولكن عن طريق التأويل والاجتهاد الخطأ المفضي إلى الهوى والبدعة. قال: أكثر أقوال السلف تكفيرهم. وممن قال بهذا يعني بكفر هؤلاء الليث بن سعد وابن عيينة وابن لهيعة وابن المبارك ووكيع ابن الجراح وغيرهم، وهو من قول أكثر المحدثين والفقهاء والمتكلمين في البدعة، وهو قول أحمد ابن حنبل. هذا هو القول الأول. بأي شيء استدلوا؟ هنالك مبتدعة يتأولون فيضيفون إلى الله تبارك وتعالى ما لا يليق بالله جل وعلا. هل يضيفون إلى الله تبارك وتعالى ما يضيفون مما لا يليق بالله تبارك وتعالى على طريق السب والردة والكفر بالإسلام العظيم؟ لا، وإنما عن طريق التأويل والاجتهاد وعن طريق الخطأ الذي يفضي إلى الهوى والبدع. ما حكم هؤلاء؟ قال هؤلاء العلماء الذين مر ذكرهم إنهم كفار. بأي شيء استدل هؤلاء العلماء على تكفير هؤلاء من كفار التأويل؟ مما يستدل به من ذهب هذا المذهب ما ورد في الخوارج من الأحاديث والأوصاف، منها أنهم كلاب النار، وأنهم يمرقون من الدين، وأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وكذلك ما ورد في القدرية أنهم مجوس الأمة، وغير ذلك مما قاله علماء السلف في منكري الصفات وغيرهم من أهل البدع. هذا هو القول الأول في حكم هؤلاء المتأولة الذين هم كفار بالتأويل، أنهم كفار. القول الثاني، الحكم بالإعذار وعدم التكفير المقابل. هذا القول الأول يحكم بكفرهم، الثاني يحكم بإعذارهم ولا يقول بكفرهم. وذكر القاضي عياض رحمه الله أن أكثر قول مالك وأصحابه ترك القول بتكفيره وترك قتاله، وذكر أنه قول عمر بن عبد العزيز، بل قول علي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله عنه، وهو قول الحسن البصري رحمه الله، وهو قول الأشعرية كما قال عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق، وهو قول الشافعي رحمه الله في الأم، وانتصر له الشوكاني غاية الانتصار في السيل الجرار، وذهب إليه الخطابي في معالم السنن. أنت تفرق عندما تقرأ بين ما ينسب إلى القاضي عياض وما ينسب إلى غيره بعلامات الترقيم. إذا وجدت نهاية لكلام القاضي فتعرف أن الذي يأتي بعد كلامه ليس من كلامه، وعند السماع قد يختلط الأمر. يعني عندما تسمع ذكر القاضي عياض أن أكثر قول مالك وأصحابه ترك القبول بتكفيرهم وترك قتلهم. وذكر أنه قول عمر بن عبد العزيز بل قول علي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله عنهم وهو قول الحسن البصري رحمه الله وهو قول الأشعرية. فتظن أن هذا الكلام من كلام القاضي عياض كما قال عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق هو قول الشافعي رحمه الله في الأم. وانتصر له الشوكاني غاية الأمس. أين الشوكاني من القاضي عياض؟ إذا قال القاضي عياض هو قول الشوكاني يعقل هذا؟ فهذا ليس من كلام القاضي، ولكن إذا كان الكلام مكتوبا بين يديك تستطيع أن تصل إلى هذا بيسر. أما إذا ما أتى سردا من غير توضيح فربما اشتبه. انتظر له الشوكاني غاية الانتصار في السيل الجرار، وذهب إليه الخطابي في معالم السنة. وفي عداد كتب ابن حزم كتاب بعنوان الرد على من كفر المتأولين من المسلمين، ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء. ولكن هل له وجود في أيدي الناس؟ ليس له وجود في أيدي الناس، ولكن عندما كان في مسرد كتبه ذاكرا ذكر هذا، فقال الرد على من كفر المتأولين من المسلمين. واستدل من ذهب هذا المذهب بفعل عمر بن الخطاب بصفيغ بن عسك، كان يتتبع المتشاب وما فعله علي رضي الله عنه مع الخوارج، وإجابته حين سئل هل هم كفار؟ قال من الكفر فروا، وأن الصحابة ورثوا أهل حروراء، فلو كانوا كفارا ما ورثوهم، لأن معلوم أنه لا يتوارث أهل ملتين شتى، فلو كانوا قد قضوا بكفرهم ما ورثوه ودفنوهم في مقابر المسلمين وصلوا خلف بعض الخوارج، وإنما كان قتالهم لرد فسادهم واعتدائهم في الدنيا والآخرة لا من أجل أنهم كفار. والأحاديث الواردة فيهم إنما هي من باب التغليظ والوعيد. فهذا هو القول الثاني في حكم هؤلاء المتأولة، هل هم كفار؟ هذا قول. هل هم معذورون وغير مكفرين؟ هذا قول. القول الثالث عدم الحكم بالكفر أو الإعذار، توقف. وأفاض ابن الوزير رحمه الله في بيان الأدلة لنصرة هذا القول، وفند أقوال المخالفين، وذكر 13 وجها للرد على من قال بالتكفير وانتصر للقول بالتوقف ومال في بعض تلك الوجوه إلى الإعذار رحمه الله. وسترى السبب في هذا إن شاء الله. قال القاضي عياض اضطرب آخرون في ذلك ووقفوا عن القول بالتكفير وضده، يعني لم يحكموا، لم يصيروا إلى شيء في هؤلاء المتأولة الذين لهم وجه يمكن أن يحمل عليه قولهم عند تأولهم هل يكفرون أو لا يكفرون. فاضطرب آخرون في ذلك ووقفوا عن القول بالتكفير وضده، لم يقولوا بالتكفير ولم يقولوا بالإعذار. واختلاف قولي مالك في ذلك وتوقفه عن إعادة الصلاة خلفهم من هذا. وإلى نحو من هذا ذهب القاضي أبو بكر ابن الباقلاني إمام أهل التحقيق والحق، هذا كلام القاضي عياض، وقال إنها من المعوصات، يعني المسائل الصعبة المشكلة لقوة الآراء المتعارضة فيها، فلا يستطيع العالم الجزم والترجيح. وقال ابن الباقلاني إنها من المعوصات، إذ القوم لم يصرحوا بالكفر وإنما قالوا قولا يؤدي إليه. وتوقف في المسألة إمام الحرمين واعتذر بأن الغلط فيها يصعب، لأن إدخال كافر في الملة أو إخراج مسلم عنها عظيم في الدين. هذا من ورع هؤلاء العلماء المتوقفين عن القول في هذه المسألة. يقول أنس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه إنكم لتأتون أمورا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وهنالك أمور كان يتكلم فيها من تأخر، لو كانت على عهد عمر بن الخطاب لجمع لها آل بدر أو أهل بدر أو من شهد بدرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لإشكالها عنده وعدم تجرؤه على القول فيها. لو سكت الجاهل لاستراح العالم، لو سكت الجاهل لاستراح العالم، الذي يتعب العلماء دائما في كل زمان ومكان كثرة الأقوال، كثرة الكلام كثرة الآراء. وأما إذا خلينا بين علمائنا والحكم في الأمور المشتبهة فإننا حينئذ نريح ونستريح، وإنما يقع التضارب ويقع الاختلاف أن يتكلم الإنسان فيما لا يحسن، وهذا لا يجوز مطلقا لأن هذا سبب للضلال والإضلال. خلاصة أقوال أهل العلم في حكم المبتدع المتأولة أنهم أقسام: قسم متضح كفره وإن زعم التأويل لكون تأويلاتهم باطلة لأنها تكذيب بالدين أو لأصل من أصول، كالأدلة التي يأتي بها الإسماعيلية والدروز والنصيريون في تأليههم غير الله رب العالمين، فهذا قسم متضح كفر. وقسم يعذر بتأويله، وذلك لكون تأويله سائغا، وفي ذلك يقول ابن حجر: قال العلماء كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب وله وجه من العلم. شرطان: أن يكون هذا التأويل الذي صار إليه سائغا في لسان العرب وله وجه من العلم. ماذا نصنع نحن مع من فعل ذلك وأتى بهذا التأويل؟ هذا نقول إنه ليس بآثم هو، ولكن لا نتبعه، فهذا قسم يعذر بتأويله، يعني لا يصار إلى تكفيره، هذا يعذر بتأويله. وقال ابن أبي العز الحنفي: والقول قد يكون مخالفا للنص وقائله معذور، فإن المخالفة بتأويل لم يسلم منها أحد من أهل العلم، وذلك التأويل وإن كان فاسدا فصاحبه مغفور له لحصوله عن اجتهاده، فإن المجتهد إذا اجتهد وأصاب له أجران: أجر على اجتهاده وآخر على إصابته الحق، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر على اجتهاده وخطأه مغفور له. ويتضح من أقوال العلماء أن التأويل السائغ مضبوط بضوابط. يعني ما هو التأويل السائغ؟ متى يكون التأويل سائغا؟ إذا توفرت فيه هذه الضوابط: ألا تكون بدعته، يعني صاحب التأويل ألا تكون بدعته مخالفة لما هو معلوم من الدين بالضرورة، وألا تكون في أصل من أصول الدين، وأن يكون تأويله سائغا يعني له وجه مقبول في اللغة العربية وله وجه في العلم يستند به إليه كما قال حافظ ابن حجر. وأيضا من الضوابط التي تضبط التأويل فيصير هذا التأويل سائغا أن يعلم بقرائن الأحوال أنه لم يقصد بفعله معارضة الشريعة أو مناوأة السنة، وألا يكون تأويله صادرا عن هوى وتعصب، وإنما صدر عن اجتهاد في معرفة الحق. فالموقف من العلماء المتأولين أن من عرف منهم بحسن النية وكان له قدم صدق في الدين واتباع السنة فهو معذور بتأويله السائغ. فالقول الخطأ إذا كان صادرا عن اجتهاد وحسن قصد لا يذم قائله، بل يكون له أجر على اجتهاده، ولكن هل يتابع في خطأه؟ لا يتابع، نحن الآن في حكمه هو لا في حكم ما أتى به، لأنه لا خلاف أن كل ما أتى مخالفا للكتاب والسنة فمضروب به عرض الحائط، ولكن نحن في حكمه هو هل يكفر أو لا يكفر، فهذا هو ما نحن فيه، ما حكمه. القسم الثالث مختلف في كفره وإعذاره، وهو من ابتدع بدعة مكفرة وعنده شبهة في فعل بدعته معتقدا أنها ليست بكفر وهو من أهل القبلة. والخلاف في هؤلاء على ثلاثة أقوال: فهناك من يذهب إلى تكفيرهم، ومن يذهب إلى إعذارهم، ومن يتوقف فيه، كما مر ذكر ذلك. هذا تلخيص للذي مر. سبب الخلاف في هؤلاء يعني في القسم المختلف في كفره وإعذاره أنهم يتنازعهم طرفان: الأول إيمان هذا المبتدع المتأول وإقراره بالشريعة وقيامه بأركان الإسلام، الثاني البدعة التي تلبس به وهي في ذاتها كفر، حيث ورد في الشرع ألفاظ تفيد كفر من ابتدع كذا وكذا، فمن نظر إلى الطرف الأول حكم بإسلامه، ومن نظر إلى الطرف الثاني حكم بكفره، ومن تكافأ عنده الطرفان توقف ولم يحكم بكفر ولا إعذار. القول الراجح في حكم المبتدع المتأول هو أن المبتدع إذا وقع في بدعة مكفرة وهو متأول تأولا له وجه في العلم ومجال في اللغة، فإنه لا يخلو من أحد حالين. حكم المبتدع المتأول هو أن المبتدع إذا وقع في بدعة مكفرة وهو متأول تأولا له وجه في العلم ومجال في اللغة، فهو لا يخلو من أحد حالين: الأول أن يكون فيه إيمان ظاهرا وباطنا، فهذا ليس بكافر ولا منافق، وقد يكون مغفورا خطأه، بل قد يكون معه من الإيمان والتقوى ما يبلغ به ولاية الله تعالى، وهو مثاب على اجتهاده مأجور أجرا واحدا. هذا حكمه هو، لا حكم ما أتى به، يعني هذا حكمه في ذاته. وأما ما أتى به فإن الخطأ مردود والبدعة لا يتابع عليها أبدا. وأما هو حاله هو فهذا الذي مر. والثاني أن يكون باطنه الزيغ والمروق والعناد والإعراض عن دين الله، وإنما يتظاهر باتباع الدين ويتستر بالتأويل، فهذا منافق زنديق. هذا حكم المبتدع المتأول الذي يأتي ببدعة مكفرة وهو متأول تأولا له وجه في العلم ومجال في العربي، لا يخلو إما أن يكون فيه إيمان ظاهرا وباطنا إلى غير ذلك، هذا لا تثريب عليه، ولكن قوله مردود عليه. وأن يكون باطنه الزيغ والمروق والعناد والإعراض عن دين الله ويتظاهر باتباع الدين ويتستر بالتأويل، فهذا منافق زنديق، يعني يبطن الكفر ويظهر الإسلام. هذا ضابط من الضوابط في الرمي بالبدعة. وهنالك ضابط آخر وهو مهم جدا، وهو كلام الأقران بعضهم في بعض عن خطورة هذا الباب وضابطه. قال أبو عمر ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله في باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض، قال: هذا باب قد غلط فيه كثير من الناس، وضلت به نابتة جاهلة لا تدري ما عليها في ذلك. والصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت في العلم أمانته وبانت ثقته وعنايته بالعلم لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة تصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب قوله من جهة الفقه والنظر. وأما من لم تثبت إمامته ولا عرفت عدالته ولا صحت لعدم الحفظ والإتقان روايته، فإنه ينظر فيه إلى ما اتفق أهل العلم عليه، ويجتهد في قبول ما جاء به على حسب ما يؤدي النظر إليه. فمن صحت عدالته وعلمت بالعلم عنايته وسلم من الكبائر ولزم المروءة والتعاون وكان خيره غالبا وشره أقل عمله، فهذا لا يقبل فيه قول قائل لا برهان له به، فهذا هو الحق الذي لا يصح غيره إن شاء الله. هذا الكلام الذي ذكره ابن عبد البر هو قانون العلماء في قبول كلام الأقران بعضهم في بعض، وكذلك في رده. صاغه اللكنوي صياغة موجزة فقال: قد صرحوا بأن كلمات المعاصر في حق المعاصر غير مقبولة، وهو مقيد، يعني هذا على إطلاق أن كلمات المعاصر في المعاصر غير مقبولة بإطلاق، هذا مقيد بما إذا كانت بغير برهان وحجة وكانت مبنية على التعصب والمنافرة، فإن لم يكن هذا ولا هذا فهي مقبولة بلا شبهة، يعني ليس كلاما مرسلا، وإلا ما رد أحد على أحد ولا صحت لنا ديانة. فيبتدع الواحد من أهل العصر ما يبتدع ويأتي بالكفريات وبكلام الزندقة، فإذا رد عليه معاصر له يقال له حينئذ هذا من كلام الأقران بعضهم في بعض، فكيف يتبين لنا وجه الحق إذن؟ وأما إذا كان ببرهان ظاهر وحجة بينة فإنه يكون مقبولا بلا شبهة، ولذلك لم يقبل لأنه كان مبنيا على التعصب والمنافرة، لم يقبل قول الإمام مالك في محمد بن إسحاق صاحب المغازي، ولم يقبل قدح النسائي في أحمد بن صالح المصري، وقدح الثوري في أبي حنيفة، وقدح ابن معين في الشافعي، وقدح أحمد في الحارث المحاسبي، وقدح ابن منده في أبي نعيم، وغيرهم في غيره، والتفصيل هذا إن شاء الله. قال أبو عمر: من أراد قبول قول العلماء الثقات بعضهم في بعض فليقبل قول الصحابة بعضهم في بعض، فإن فعل ذلك فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا، وإن لم يفعل إن هداه الله وألهمه رشده فليقف عند ما شرطنا في ألا يقبل في من صحت عدالته وعلمت بالعلم عنايته وسلم من الكبائر ولزم المروءة والتعاون وكان خيره غالبا وشره أقل عمله، فهذا لا يقبل فيه قول قائل لا برهان له به. لا برهان له به أن تتوفر فيه هذه الشروط التي مر ذكرها: صحت عدالته، وعلمت بالعلم عنايته، وسلم من الكبائر، ولزم المروءة والتعاون، وكان خيره غالبا وشره أقل عمل. ثم شرط آخر يعني ينبغي أن يتوفر في هذا، أن يكون الكلام الذي يقال فيه لا برهان عليه. وأما إذا كان كذلك وجاء كلام فيه عليه برهان فإنه يقبل، فإذا لم يكن كذلك وجاء كلام عليه برهان فمن باب أولى أن يقبل ويقبل. فهذه الأمور تقيد كما ترى. نقل التاج السكي في الطبقات كلام ابن عبد البر محترزا ومعلقا، يعني هذا الكلام الذي مر ذكره فإنه لا تقبل فيه، لا يقبل فيه قول قائل إذا توفرت فيه كذا وكذا وكذا من الشروط، نقله ابن السكي في الطبقات، أي التاج السكي نقل في الطبقات كلام ابن عبد البر محترزا ومعلقا، فقال: هذا كلام ابن عبد البر، وهو على حسنه غير صاف عن القذى والكدر، فإنه لم يزد فيه على قوله إن من ثبتت عدالته ومعرفته لا يقبل قول جارحه إلا ببرهان. يعني هذا ملخص الكلام الذي ذكره الحافظ ابن عبد البر كما يرى ذلك التاج السكي، وهذا قد أشار إليه العلماء جميعا. يعني من ثبتت عدالته ومعرفته فإنه لا يقبل قول جارحه إلا ببرهان، يعني ما يسمى عند العلماء من علماء الجرح والتعديل بالجرح المفسر. الجرح المفسر يعني لا الجرح المجمل من غير تفسير. فيقول هذا أشار إليه العلماء جميعا، أي جديد في هذا؟ كما يقول التاج السبكي: هذا قال به جميع العلماء حيث قالوا لا يقبل الجرح إلا مفسرا، فما الذي زاده ابن عبد البر عليهم؟ وإن أومأ إلى أن كلام النظير في النظير والعلماء بعضهم في بعض مردود مطلقا فليفصح به، يعني الكلام لا يحتمل هذا، إن كان يريده فليفصح به، ثم هو مما لا ينبغي أن يؤخذ هذا على إطلاقه. نعم، لا يقال إن كلام النظير في النظير والعلماء بعضهم في بعض مردود مطلق، لا يقال هذا، وإلا ما صحت لنا ديانة ولا صفت لنا شريعة. أنه كلما قام مبتدع فتكلم أو أخطأ رجل من أهل العلم الأثبات الذين عرفت عدالتهم أخطأ، ثم رد عليه من هو له نظير من أقرانه وأتى بالبرهان الواضح والدليل الساطع، فقيل إنه من كلام الأقران بعضهم في بعض، فيطوى ولا يروى، فكيف تصح لنا الديانة وكيف تصفو لنا الشريعة؟ يقول: هذا مما لا ينبغي أن يؤخذ على إطلاقه، بل لا بد من زيادة على قوله إن الجرح مقدم على التعديل، ونقصان من قولهم كلام النظير في النظير مردود. الجرح مقدم على التعديل، لا بد من زيادة عليه، ولا بد من نقصان من قولهم كلام النظير في النظير مردود، والقاعدة معقودة لهذه الجملة. ولم ينح ابن عبد البر فيما يظهر سواه، وإلا لصرح بأن كلام العلماء بعضهم في بعض مردود وانتهى الأمر، ولكنه لم يصرح بذلك، أو لكان كلامه غير مفيد فائدة زائدة على ما ذكره الناس. والرجل قد انتصب في هذا الباب للفصل في المسألة، فإذا كان يقصد ما يقصده الناس فلا جديد ولا زيادة، وإن كان قد أراد أن يقول إن كلام العلماء بعضهم في بعض مردود فهو لم يصرح بذلك، ولكن عبارته كما يرى التاج السكي كما ترى قاصرة عن المراد. فإن قلت: فما العبارة الوافية مما ترون؟ قلت، أي هو التاج السكي رحمه الله وعفى عنه، قلت: ما عرفناك من أن الجارح لا يقبل منه الجرح وإن فسره في حق من غلبت طاعاته على معاصيه ومادحوه على ذاميه ومزكوه على جارحيه، إذا كانت هناك قرينة. متى يكون هذا الكلام؟ هل هو بإطلاق أنه لا يقبل الجرح وإن فسر في حق من غلبت طاعته على معاصيه ومادحوه على ذميه ومزكوه على جارحيه بإطلاق؟ قال: إذا كانت هناك قرينة يشهد العقل بأن مثلها حامل على الوقيعة في الذي جرح من تعصب مذهبي أو منافسة دنيوية كما يكون من النظراء أو غير ذلك. فنقول مثلا لا يلتفت إلى كلام ابن أبي ذئب في مالك وابن معين في الشافعي والنسائي في أحمد بن صالح، لأن هؤلاء أئمة مشهورون، يعني مالكا والشافعي وأحمد ابن صالح، لأن هؤلاء أئمة مشهورون صار الجارح لهم كالآتي بخبر غريب، لو صح لتوفرت الدواعي على نقله وكان القاطع قائما على كذبه. هذا كلام التاج السكي. قال الذهبي: كلام الأقران إذا تبرهن لنا أنه بهوى وعصبية لا يلتفت إليه بل يطوى ولا يروى. كلام الأقران إذا تبرهن لنا أنه بهوى وعصبية لا يلتفت إليه بل يطوى ولا يروى. وقال أيضا: كلام الأقران يطوى ولا يروى، فإن ذكر تأمله المحدث، فإن وجد له متابعا وإلا أعرض عنه. وقال في موضع ثالث: كلام الأقران بعضهم في بعض أمر عجيب وقع فيه سادة فرحم الله الجميع. الحافظ الذهبي رحمه الله من أبرز من اتضح له هذا المنهج في كتبه، حيث أورد كثيرا من كلام الأقران بعضهم في بعض، ثم تعقبه بتعقبات جياد ومن أمثلة ذلك. قال: أما كلام النسائي فيه، يعني أحمد بن صالح، فكلام موتور، يعني كلام النسائي كلام موتور، الكلام الذي قاله في أحمد بن صالح. لما؟ لأن أحمد بن صالح آذى النسائي وطرده من مجلسه، فقال فيه النسائي ليس بثقة. النسائي إمام علم، حجة ثبت جبل، والسبب فيما وقع بينه وبين أحمد بن صالح، وأحمد بن صالح كذلك وأكثر من ذلك، السبب ما قاله الذهبي في موضع آخر. قال: وكان سبب تضعيف النسائي له أن أحمد بن صالح كان لا يحدث أحدا حتى يشهد عنده رجلان من المسلمين أنه من أهل الخير والعدل، يعني لم يكن مجلسه مبذولا لكل أحد، لا يحدث أحد، يحمل العلم عنه ويحمل عنه حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا إذا شهد لهذا الآتي ممن لا يعرفهم أنه من أهل الخير والعدل، ويأتي بشاهدين عدلين معروفين عدالة وقبولا لتلك الشهادة منهما عند أحمد ابن صالح. فجاء النسائي فجلس ولم يكن يعرفه أحد، غريب هو، فدخل المجلس فجلس. أحمد ابن صالح لا يحدث أحدا حتى يشهد عنده رجلان من المسلمين أنه من أهل الخير والعدالة، فكان يحدثه ويبذل له علما، فأتى النسائي ليسمع منه، فدخل بلا إذن ولم يأتيه برجلين يشهدان له بالعدالة. فلما رآه في مجلسه، لما رآه أحمد في مجلسه أنكره: من هذا؟ وأمر بإخراجه: قم فاخرج، يقول للنسائي. فضعفه النسائي لهذا. هل ضعفه النسائي لهوى في نفسه؟ هو الكلام الذي قلناه في قدح الساخط ومدح المحب، قدح الساخط ومدح المحب. وأنت خبير بأن الشاعر القديم عندما قال ذلك القانون النفسي العظيم: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. وشاهد ذلك ما حدث بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال الرجل في حق سيد الوفد قولا لم يعجب سيد الوفد، فقال: يا رسول الله، إنه يعلم أني خير من ذلك ولكنه يحسدني. فاستدار كلام الرجل مرة واحدة فثلبه وذمه، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يجوز أن يكون، فضلا عن أن يكون بمحضر الرسول صلى الله عليه وسلم. تمدح وتذم ولما يتحرك منا أحد، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: يا رسول الله، قلت أفضل ما علمت فيه، رضيت فقلت أفضل ما علمت، رضيت فقلت أفضل ما علمت، وسخطت فقلت أسوأ ما علمت، وأنا في الحالين صادق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انفتأ غضبه صلى الله عليه وسلم ورضي عنه، رضي عن الرجل لأنه وجد لنفسه مخلصا، قال: سخطت فقلت أسوأ ما علمت، عين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. فلا تظنن أن النسائي إنما ضعف أحمد بن صالح لهوى في نفسه، حاشا وكلا، فهو إمام علم ثبت. ولأنه لو جرحه من أجل هوى نفسه ومن غير ما حقيقة يصار إليها ولو عنده وفي باطنه لكان هو المجروح، وما قبل منه بعد ذلك جرح، ولكن هو إمام ثبت علم. وقال الذهبي في ترجمة ابن منده: قلت لا نعبأ بقولك، يعني أبا نعيم، في خصمك للعداوة السائرة، كما لا نسمع أيضا قوله فيك. فلقد رأيت لابن منده حطا مقذعا على أبي نعيم وتبديعا، وكل منهما فصدوق في نفسه غير متهم في نقله بحمد الله. وقال رحمه الله: قد كان أبو عبد الله ابن منده يقذع في أبي نعيم لمكان الاعتقاد المتنازع فيه بين الحنابلة وأصحاب أبي الحسن، يعني أصحاب أبي الحسن الأشعري، ويعني باعتقاد الحنابلة، وكان هو عليهم، يعني كان الذهبي على اعتقاد أهل السنة، حتى إن أبا الحسن الذي يتكلم هو عن أصحابه كان على اعتقاد أحمد بن حنبل. أبو الحسن نفسه الأشعري كان على اعتقاد الإمام المبدل أحمد ابن محمد ابن حنبل، كما قاله رحمة الله على علمائنا أجمعين. ولكن في الاعتقاد المتنازع فيه بين الحنابلة وأصحاب أبي الحسن تكلم أبو عبد الله ابن منده في أبي نعيم كلاما مقذعا، وقال أبو نعيم ما قال في حق ابن منده أيضا في تاريخه، وقد عرف وهن كلام الأقران المتنافسين بعضهم في بعض. فلا يؤخذ بكلام ابن منده في أبي نعيم ولا بكلام أبي نعيم في ابن منده، وكذلك لا يؤخذ كلام النسائي في أحمد ابن صالح. ومنه أيضا ما علل به الذهبي كلام مالك في محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي، وقوله عن دجال من الدجاجل، يعني سئل مالك رحمه الله عن محمد بن إسحاق قال دجال من الدجاجل، حيث صدر منه ذلك عندما قال ابن إسحاق: اعرضوا علي علم مالك فإني أنا بيطاره. وقيل إنه كذبه لما طعن في نسبه. قال الذهبي: روي عن ابن إسحاق أنه زعم أن مالكا وآله موالي بني تيم فأخطأ، وكان ذلك أقوى سبب في تكذيب الإمام مالك له وطعنه عليه. كان يطعن في نسب مالك، فلما ذكر له، يعني لما ذكر لمالك، قال دجال من الدجاجلة. وكان محمد بن إسحاق أيضا يقول: إني أنا أعلم خبيئة علم مالك، فاعرضوا علي علم مالك فإنما أنا بيطاره. وأخطأ هذا وهذا، وكان ذلك أقوى سبب في تكذيب الإمام مالك له وطعنه عليه لما طعن في نسبه. قال الذهبي رحمه الله: كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به، لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو حسد. ما ينجو منه إلا من عصم الله، وما علمت أن عصرا من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصالحين. ولو شئت لسردت من ذاك كراريس، اللهم فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ذكر الذهبي كلام سليمان بن حرب في عفان ابن مسلم فقال: ترى عفان كان يضبط عن شعبة، والله لو جهد جهده أن يضبط في شعبة حديثا واحدا ما قدر، كان بطيئا رديء الحفظ بطيء الفهم. ثم قال الذهبي معقبا: عفان أجل وأحفظ من سليمان، الذي يقول في هذا أو هو نظيره، وكلام النظير والأقران ينبغي أن يتأمل ويتأنى فيه. وذكر الذهبي أن محمد ابن يحيى الذهلي لما ورد البخاري نيسابور قال: أي الذهلي، اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح فاسمعوا منه. وقال لهم في رواية أخرى: بلغني أن محمد بن إسماعيل البخاري قادم غدا، فمن يخرج معي للقائه؟ فخرجت البلد على بكرة أبيها للقاء البخاري رحمه الله، فما دخل البلد إلا في موكب كموكب الملوك أو أجل. وحثهم محمد بن يحيى الذهلي على السماع من البخاري وتلقي العلم والرواية عنه، فماذا حدث؟ أقبلوا على السماع من البخاري حتى ظهر الخلل في مجلس محمد بن يحيى، فحسده بعد ذلك وتكلم فيه رحمهما الله تعالى. قال الذهبي معلقا على ما حدث بين الذهلي والبخاري: وما زال كلام الكبار المتعاصرين بعضهم في بعض لا يلوى عليه بمفرده، يعني يؤخذ بكلام الذهلي في محمد بن إسماعيل البخاري حاشا وكلم. وكان البخاري من تلامذته، وكذلك كان مسلم رحمة الله عليهما كان من تلامذة محمد بن يحيى الذهلي. وكان مسلم رحمه الله لما تكلم الذهلي في البخاري لا يكف عن الحضور في مجلس البخاري، فقال الذهلي يوما معرضا بمحمد بن إسماعيل البخاري في مسألة اللفظ وكذلك من كان يحضره، أنه من كان يقول بهذا القول فلا يحضر مجلسنا، ومن كان يجلس إلى من يقول هذا القول فلا يحضر مجلسنا. فقام مسلم رحمه الله غير محتشم على رؤوس الأشهاد ووضع ثوبه على رأسه ومضى، ثم أرسل إلى الذهلي ما كان قد سمعه منه وكتبه عنه من سماعاته عليه رحمه الله رحمة واسعة. وأما البخاري رحمه الله فقال في هذا الأمر: لا يرتاب المنصف أن محمد بن يحيى الذهلي لحقته آفة الحسد التي لم يسلم منها إلا أهل العصمة عليهم الصلاة والسلام. وأما عدل الإمام البخاري الذي يحفظ له ويشاد بذكره أنه على ما كان من الذهلي إلا إنه لم يتكلم فيه ولم يجرحه بشيء. مسلم رحمه الله، الذهلي من شيوخه ومن شيوخ شيوخه، ومحمد بن إسماعيل يعد من شيوخه أيضا. لما وقعت المنافرة بين الذهلي والبخاري لم يروي مسلم في صحيحه شيئا عن محمد بن إسماعيل ولا عن محمد بن يحيى. وأما البخاري رحمه الله فمع ما كان من الذهلي إلا أنه لم يتكلم فيه ولم يجرحه بشيء، بل أخرج له في صحيحه، وهذا خلق كريم لا يقوم به إلا النبلاء، والله يغفر لنا ولهم. وحتى لا يؤثر كلام الأقران بعضهم في بعض في طلاب العلم وحملته، جاءت نصيحة التاج السكي في الطبقات قوية بينة، فقال رحمه الله: ينبغي لك أيها المسترشد أن تسلك سبيل الأدب مع الأئمة الماضين، وألا تنظر إلى كلام بعضهم في بعض إلا إذا أتى ببرهان واضح، ثم إن قدرت على التأويل وحسن الظن فدونك، وإلا فاضرب صفحا عما جرى بينهم، فإنك لم تخلق لهذا، واشتغل بما يعنيك ودع ما لا يعنيك. قال: ولا يزال طالب العلم عندي نبيلا حتى يخوض فيما جرى بين السلف الماضين ويقضي لبعضهم على بعض، فإياك ثم إياك أن تصغي إلى ما اتفق بين أبي حنيفة وسفيان الثوري، أو بين مالك وابن أبي الذئب، أو بين أحمد بن صالح والنسائي، أو بين أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي، وهلم جر إلى زمان الشيخ عز الدين بن عبد السلام والشيخ تقي الدين بن الصلاح. لو كان قد أنصف، أعني التاج السكي، لقال: ولا ما حدث إلى زمان الشيخ تقي الدين بن تيمية والشيخ تقي الدين السكي وهو أبوه، ولكنه كان يحمل عليه ويرى نفسه مصيبا في حمل، بل كان يحمل على شيخه الذهبي ويتهم الذهبي بأنه يتغاضى ويغض الطرف عمن كان في الاعتقاد على مثل مذهبه ومشربه، فيقول إنه إذا ذكر هؤلاء تغاضى عنهم ومشاهم أو عدلهم، وأما الآخرون فإنه ربما جرحهم، إلى غير ما قال في شأن شيخه الذي قال فيه إنما تخرج في الصنعة على يديه وعد في عداد الجماعة بسببه، ثم أخذ يلمزه ويطعن فيه، فيا ليته قال: إلى زمان الشيخ تقي الدين السكي وتقي الدين ابن تيمية وما كان بينهم. قال: فإنك إن اشتغلت بذلك خشيت عليك الهلاك، فالقوم أئمة أعلام ولأقوالهم محامل ربما لم يفهم بعضها، فليس لنا إلا الترضي عنهم والسكوت عما جرى بينهم كما يفعل فيما جرى بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأتكلم فيما مضى بين السلف الماضين من الأئمة الأعلام الذين كان الكلام في بعضهم من بعض هو من كلام الأقران الذي لا تقوم عليه بينة ولا دليل، أو كان بسبب المنافرة والعصبية أو بسبب الحسد إلى غير ذلك من تلك الأسباب. ولكن هؤلاء الأئمة الأعلام مشهود لهم بالجلالة في العلم والرسوخ ولا خلاف على عدالته. يعني عندما لا يأتي لنا جارح يجرح الشافعي فهذا أمر يسير لا يلتفت إليه لأن الشافعي هو الشافعي. وكذلك إذا ما أتى لنا كلام في أحمد بن صالح من النسائي وهو معروف بالعدالة والضبط، أعني أحمد بن صالح، فإنه أيضا لا يلتفت إلى كلام النسائي فيه، وبخاصة إذا نظرت إلى الأحوال التي أدت إلى ذلك المقال وتلك الأقوال. الله تبارك وتعالى المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.